بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره وتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاء متجدد أيها المباركون من برنامجكم لطائف المعارف، وحلقة هذا اليوم تحمل عنوان خصائص الأنبياء. ونحن ندرك جميعا أن أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم هم سادة الخلق والدعاة إلى الحق، والله جل وعلا اختارهم واصطفاهم واجتباهم وفضلهم على العالمين. والأنبياء المذكورون في القرآن 25 نبيا ورسولا، قال الله جل وعلا في الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين، وسبعة آخرون غير الذي ذكرناهم وذكرهم الله في هذه الآيات المباركات من الأنعام ذكروا في مواطن متفرقة. الذي يعنينا هنا في هذا اللقاء المبارك خصائص هؤلاء الأنبياء بما ميزهم الله. لا ريب أن الوحي الذي يأتيهم من السماء أعظم ما ميز الله به أنبياء. ولقد عرف التاريخ مصلحين لا يعدون، مصلحين كثار، لكن المصلحين الكثر هؤلاء إنما يستمدون ما يعطونه الناس من تجارب وقراءات وتعليم، فهم عرضة للصواب والخطأ. أما أنبياء الله فيتلقون الوحي من السماء، إن هو إلا وحي يوحى، ولذلك هم معصومون كل العصمة فيما يبلغون عن الله. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فأنبياء الله ورسله يستمدون النور الذي يقولونه للناس، هذا النور العظيم الذي هو الدين والتوحيد والشرائع، يتلقونه بواسطة الملائكة عن جبريل. والوحي الذي ينزل له ثلاث صور: إما أن يكلم الملك مباشرة ذلك النبي بالوحي، وإما أن يلقى في نفث ذلك، ينفث في روع ذلك النبي ما يريد الله تبليغه إليه، وإما أن يقع وحيا كصلصلة الجرس. قال الله جل وعلا: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يلقاه جبريل فيعطيه الخبر، وأحيانا يتمثل له جبريل كما كان يأتي جبريل كثيرا في صورة دحية الكلبي. ودحية الكلبي رضي الله عنه كان وسيما جدا، والملائكة موسومون معروفون بالجمال، إن هذا إلا ملك كريم، ولهذا اختاروا أقربهم إلى هيئتهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في مدح جرير بن عبد الله البجلي: وكان وسيما عليه مسحة ملك. هذا تخريج. تخريج آخر يقول إن دحية الكلبي كان يكثر الدخول على الملوك، فلهذا اختار جبريل أن يأتي في هيئته. والعلم الفصل عند الله، لا نستطيع أن نجزم، لأن هذه معطيات نحكم عليها. كمان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن ذلك الوحي الذي ينفذ في روعه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفذ في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. غاية ما نريد تأصيله، ما نريد تأصيله هنا أن الوحي أعظم خصائص الأنبياء. ولهذا أبو بكر وعمر لما زار أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها قالت: إني لأعلم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إني لأعلم أن ما عند الله لرسوله خير له مما هو عندنا، مما له عندنا، لكن أبكي لانقطاع الوحي من السماء، أبكي لانقطاع الوحي من السماء، لأنه لا وحي إلا على نبي أو رسول. فلما مات صلى الله عليه وسلم وهو آخر الأنبياء قطعا، لم يكن بعده وحي ينزل من السماء. فالمقصود أن الوحي أعظم ما خص الله به أنبياء ورسله. ثم تأتي خصائص أخرى، منها أنه تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، يقول أحد الشعراء المسلمين في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: الليل تسهره بالوحي تعمره، وشيبتك بهود آية استقني، إلى أن قال في بيته: تنام عينك أما القلب لم ينمي. فصلى الله عليه وسلم وإخوته من الأنبياء والمرسلين قبله تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. الأمر الثالث أن الأنبياء والرسول عليهم الصلاة والسلام يخيرون عند الموت، فلا يقبض نبي لا تقبض روحه حتى يخير، وكلهم يختار لقاء الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول لعائشة دوما إن الأنبياء يخيرون عند الموت، وهي لم تستشعر معنى هذا جيدا كما استشعرته يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سمعته وهي الصديقة بنت الصديق وهو يقول: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالت رضي الله عنها وعن أبويها: فعلمت أنه يخير. وقد كان يخبرها من قبل أن أنبياء الله ورسله يخيرون عند الموت. هذه ثالث الخصايا لأنبياء الله ورسله. من خصائصهم كذلك وهو الرابع أنهم يدفنون حيث يموتون، ولهذا دفن صلى الله عليه وسلم في الجهة الجنوبية الغربية من حجرة عائشة، لأنه صلى الله عليه وسلم مات في الجهة الجنوبية الغربية من حجرة عائشة. وقد مر معنا أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها رأت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة أقمار تسقط في حجرها، فذهبت إلى أبيها الصديق تخبره، فاعتذر عن الإجابة تأدبا، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك كان حيا. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في حجرة عائشة، جاء الصديق لعائشة ليقول لها: هذا أول وخير أقمارك يا عائشة، هذا أول وخير أقمارك يا عائشة. الغاية منه أن تعلم أيها المبارك أن من خصائص أنبياء الله ورسله أنهم يدفنون حيث يموتون. يعقب ذلك خصيصة لهم، وهو أن الأرض لا تأكل أجسادهم، لأن الله حرم تحريم منع لا تحريم شرع على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام يوصي أمته: إذا كان يوم الجمعة فأكثروا أو ليلتها فأكثروا من الصلاة والسلام عليه. قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فهم عليهم الصلاة والسلام أجسادهم في الأرض وأرواحهم في أعلى عليين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من هذا المجمل تفقه أيها المبارك أن هذه الخصائص لهم وحدهم، لكن ثمة أشياء اشتركوا فيها وجعلها الله جل وعلا لهم فيها حظ ونصيب، لكن لا يمنع أن يكون لغيرهم فيها حظ، مثل أنه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث يقول الصحابي: كنا نجني الكباث، نوع من الثمر، فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأسود منه، كلاهما يصح لأن الاسم هنا من الصرف، المقصود عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. قال: يا رسول الله كأنك كنت ترعى الغنم، لأن هذه الأمور لا يعرف إلا شخص مارس الرعي. فقال صلى الله عليه وسلم: وهل من نبي إلا وقد رعاها، يعني كل الأنبياء قبلي رعوا الغنم، لكن هذه وإن كانت صفة مشتركة في الأنبياء والرسل جميعا لكنها ليست مقصورة عليهم ولا محصورة فيهم، هذا أمر لا يحتاج إلى دليل. فكم من الناس من رعى الغنم، لكن الله جل وعلا أراد برعي أنبيائه للغنم أن يتعلموا السكينة وكيف يسوس الناس، فإذا ساسوا الغنم وصبروا على نفور هذه ونفور أخرى قدروا بعد ذلك بتوفيق الله لهم أن يسوسوا الأمم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته أن ترعى الأمم بعد أن كانت ترعى الشاء والغنم، المقصود من هذا أن هذه بعض المزايا التي هي لأنبياء الله ورسله والخصائص، ويمكن أن يشترك معهم غيرهم فيها، على هذا يتحرر أن الله جل وعلا خص هؤلاء الأنبياء والرسل بتلك الخصائص الخمسة التي ذكرناها، لكن تلك الخصائص وقف عليهم، ولا يمنع أن يكون للأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد ذلك خصائص متفرقة، بمعنى أنه تكون ميزات لنبي دون نبي ولهذا قال الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ثم فصل قال منهم من كلم الله. والتكليم إذا أطلق ينصرف إلى موسى، لأن الله قال وكلم الله موسى، وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. لكن العلماء يقولون إن الذين ثبت أن الله كلمه محمد عليه الصلاة والسلام وموسى وآدم، فإن آدم قيل يا رسول الله أكان نبيا هو، قال كان نبيا مكلم، لأن موسى آدم عليه السلام نبي مكلم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموسى صرح القرآن به وكلم الله موسى تكليما. فالتكليم إذا صرف إذا أطلق ينصرف إلى كلم الله موسى، أن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. في حين أن عيسى عليه الصلاة والسلام ميزه الله جل وعلا بأنه ولد من غير أب، ولهذا نسب إلى أمه، قالت الملائكة إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. في حين أن أيوب عليه الصلاة والسلام ابتلي فصبر، وسليمان وأبوه داود عليهم السلام أعطي ملك بخلاف أيوب وصبره. وهكذا اختلفت حياة الأنبياء لأنهم جميعا يمثلون نماذج إنسانية في أعلى ذروتها وأكمل رقيها، يجمعهم جميعا قول الله وكانوا لنا عابدين، فكانوا عليهم الصلاة والسلام أعظم الخلق عبادة لربهم تبارك وتعالى، معصومين بعصمة الله جل وعلا لهم. فأنبياء الله ورسله اشتباهم الله، يقول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته. يحكون في هذا أن الحسن والحسين سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد رجلا طاعنا في السن يريد أن يتوضأ ولا يحسن الوضوء، وهو يظن أنه يحسن، فقدم إليه فقال له يا عماه اختصمنا أنا وأخي في أينا أحسن وضوءا، فتوضأ الاثنان أمامه، ففقه ذلك العجوز من وضوئهما أنهما أراد أن يعلمه، لأنه رأى فرقا وبونا شاسعا بين وضوئهما ووضوءه، فقال من أنتما؟ فعرفاه الحسن والحسين صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان من ذلك العجوز إلا أن قبل رأسيهما وقال صدق الله الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهذان السبطان كان هذا صنيعهما، فكيف بأنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليه؟ والله اختارهم على علم على العالمين، وجعلهم سادة للخلق ودعاة للخلق عليهم الصلاة والسلام أجمعين. يونس بن متى ذكره الله جل وعلا في القرآن قائلا لنبيه ولا تكن كصاحب الحوت، لكن قول الله جل وعلا عن هذا النبي الكريم يونس ولا تكن كصاحب الحوت ليس على إطلاقه، لأن الله قال بعده ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه. والمعنى أن يونس عليه الصلاة والسلام دعا قومه لم يستجيبوا له، خرج مغاضبا، قال الله فظن أن لن نقدر عليه، نقدر هنا بمعنى نضيق، أي ظن يونس أن الله لن يضيق عليه بسبب صنيعه هذا، فركب سفينة فشعر الناس بأن فيها عبد آبق، ألقي في البحر، تقمه الحوت، أمر الله الحوت ألا يأكل له لحما ولا يحشم له عظما، ثم لفظه الحوت بأمر من الله فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبثنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. فالقضية في يونس أنه خالف الأولى في مقام معين محدد وليس على إطلاقه، ولهذا جاء مقيدا إذ نادى وهو مكظوم. غاية الأمر أيها المباركون أن نعرف شيئا عن أنبياء الله ورسله، وإلا الحديث عنهم لا يمله قلب ولا تسأ منه أذن، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا ما تهيأ إراده وأعان الله على قوله، صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.